الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه جوامع الأدعية النبوية ضوابط الدعاء الذي لا يرد: إن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة في آي كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهو عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، بل كلما عظمت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه من محبة الله له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل ختمت به هذه الرسالة، وختم به هذا الكتاب. والكتاب كما هو معلوم في الأدعية الجوامع الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مع شيء من البيان لمعانيها والإيضاح لدلالاتها. وفي هذا الفصل ذكر لشيء من الضوابط التي يكون بها أو تكون بها إجابة الأدعية، والضوابط التي من اعتنى بها لم يرد دعاؤه. ولهذا كما أن المسلم ينبغي أن يعنى بما سبق من الأدعية الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مع فهمه لدلالاتها ومعانيها، ينبغي أن يعنى في الوقت نفسه بضوابط قبول الدعاء. فإذا جمع الله لك أيها الداعي جوامع الأدعية مع ضوابط الدعاء المستجاب، فزت بالخير كله، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، والفضل فضله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم مع حرصه على الأدعية الجوامع الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يحرص أيضا على معرفة الضوابط التي لا يرد بها الدعاء وتكون سببا لقبوله وإجابته. نعم.
وقد دلت نصوص عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء المستجاب له ضوابط ينبغي للداعي أن يحرص عليها عند دعائه، وكذلك ثمة موانع عليه أن يحذر منها لئلا يرد دعاؤه. وقد جمع العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله خلاصة بديعة حوت خيرا عظيما، بيّن فيها رحمه الله أهم ما ينبغي أن يعتني به الداعون في دعائهم ليكون مستجابا، ثم ختم كلامه بعد سرده لتلك الضوابط بقوله: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. قال رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقدم جملة منها في هذا الكتاب.
نعم، هنا يعني أمر لابد أن يصلح، وتقدم جملة منها في هذا الكتاب، هذه تكون متصلة بما سبق، لأن الكلام فيها على الاسم الأعظم، الأدعية التي فيها الاسم الأعظم، وجعلها بهذه الطريقة يظن أنها تتعلق بما بعدها الضوابط، ولهذا تجعل في السطر أنها متضمنة للاسم الأعظم، وقد تقدم جملة منها في هذا الكتاب نقطة، انتهى الكلام. فالأمر الأول هذا الآن إيضاح للضوابط التي ذكرها الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء ذكر هذه الخلاصة، ذكر هذه الخلاصة، ووالله إنها لخلاصة عظيمة وزبدة نافعة غاية النفع. يعني لو أن كل داع تأمل هذا الكلام الذي هو في أسطر لهذا الإمام رحمه الله تعالى واعتنى به في أدعيته لرأى أثرا عظيما في إجابة دعائه، لرأى لها أثرا عظيما، لأن الدعاء إذا جمع هذه الأمور كما أخبر رحمه الله لا يكاد يرد أبدا، لا يكاد يرد أبدا. ولهذا يعني هذا المتن، هذا المتن الذي هو في أقل من عشرة أسطر، أنا أنصح أن يشاع بين المسلمين، ويعني طرق نشرها الآن متيسرة، يشاع بين المسلمين حتى يعرفوا هذه الضوابط العظيمة التي ذكر رحمه الله. والآن فيما سيأتي توضيح لهذه الضوابط واحدا واحدا، نأخذها واحدا واحدا مع شيء من التوضيح والبيان، وأيضا ذكر ما تيسر من الأدلة. نعم.
فالأمر الأول أن يدعو المسلم بقلب حاضر، وحضور القلب هو إقباله على الله سبحانه، فلا يكون دعاؤه مجرد حركات للسان وقلبه غافل، بل يحرك لسانه بالدعاء مع حضور القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. ومن علامات عدم حضور القلب في الدعاء كثرة الانشغال والحركة وقت الدعاء، فتجد لسانه يتحرك بالدعاء ويده تعبث بالأرض أو بالثوب أو بالجوال أو غير ذلك، أو تجده يلتفت ببصره يمينا وشمالا وقت دعائه، وهذا كله لأن القلب لم يجتمع وقت الدعاء. لهذا لما رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا يدعو الله وبيده حصى يلعب بها قال له: ألا ألقيت الحصاة وأخلصت إلى الله الدعاء؟
هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول من الضوابط، أن يدعو بقلب حاضر، لا أن يدعو بقلب لاه غافل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، من قلب غافل له. فالقلب اللاهي والقلب الغافل وقت الدعاء هذا موجب لرد الدعاء، حتى لو تحرك اللسان ببعض الأدعية أو نحو ذلك، هذا من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. فالدعاء المستجاب الذي يكون من القلب، يحضر قلب الإنسان وقت الدعاء، ليس فقط حركة لسان، وإنما يحضر قلبه يدعو من قلبه. أما أن يكون قلبه منشغل بشيء ولسانه فقط يتحرك بالأدعية، فهذا من أسباب عدم الإجابة. ومن أسباب الإجابة حضور القلب. أما إذا كان لاهي القلب متحرك اللسان، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الله، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ما معنى لا يستجيب دعاء؟ يعني في دعاء، لسان يتحرك بالدعاء، لكن القلب ما شأنه؟ غافل. موجود دعاء يدعو يتحرك لسانه بالدعاء، لكن قلبه غافل، قلبه لاهي. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اعلموا أي يا معاشر المؤمنين، اعلموا يا معاشر الداعين، أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. فحضور القلب هذا مطلب، مطلب لإجابة الدعاء. ومن علامات عدم حضور القلب في الدعاء كثرة الانشغال والحركة وقت الدعاء، كثرة الانشغال والحركة وقت الدعاء. حتى إن بعض الناس ربما أيضا يرفع يديه يدعو، ويرفع يديه، والدعاء برفع اليدين مظنة ماذا؟ الإجابة، إن الله حي كريم يستحي من عبده. يرفع يديه ويتحرك لسانه بالدعاء، لكن قلبه لاهن، قلبه لاهن. ولهذا قد يرفع يديه ويدعو وهو ينظر في الجهات، من جاء ومن ذهب ومن راح، مشغول قلبه ليس مع الدعاء. فمن علامات عدم حضور القلب في الدعاء كثرة الانشغال والحركة وقت الدعاء، فتجد لسانه يتحرك بالدعاء ويده تعبث بالأرض مثلا، أو بالثوب، أو بالجوال، أو غير ذلك، أو تجده يلتفت بصره يمينا وشمالا وقت الدعاء. وهذا كله لأن القلب لم يجتمع وقت الدعاء، لم يجتمع وقت الدعاء. لذا لما رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا يدعو الله وبيده حصى يلعب، يلعب بحصى، قال: ألا ألقيت الحصات؟ ألا ألقيت الحصات أو ألقيت الحصى وأخلصت إلى الله الدعاء؟ وأحد السلف سمع رجلا يلعب بالحصى ويقول: اللهم من يسألك من الحور العين، ويلعب بالحصى ويقول: اللهم من يسألك من الحور العين. قال: بئس الخاطب أنت، قال: بئس الخاطب أنت. فمثل هذه الأمور، انشغال له بالبصر باليد بالحركة وقت الدعاء، هذا علامة أن القلب غافل. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ألا ألقيت الحصى وأخلصت إلى الله الدعاء؟ الآن امسكوا القلم واكتبوا تحتها مباشرة تماما، اكتبوا تحتها مباشرة على وزنها تماما: ألا أغلقت الجوال، ألا أغلقت الجوال وأخلصت إلى الله السؤال؟ ألا أغلقت الجوال وأخلصت إلى الله السؤال. أول كان في المساجد في حصى، ما في الفرش هذا، وقد يدعو الإنسان ويجد الحصى أمامه وينشغل بالحصى، لكن الآن وجدت حصى ثقيلة ومشكلتها عويصة جدا. هذه الحصاة التي في الأيدي الآن ما هي مثل الحصى الذي كان في الأرض. الحصاة التي في الأرض إذا عبث بها ما زال داخل المسجد، لكن الجوال أين يذهب به؟ أين يذهب به؟ أحيانا يذهب به في أقصى الدنيا، وأحيانا يذهب به وهو داخل المسجد إلى أماكن الفساد، إلى أماكن الفساد، ينقله من المسجد فيكون جسمه في المسجد والجوال يخرج قلبه من المسجد إلى أماكن اللهو، أماكن الضياع، أماكن الفتن، وهو داخل أو اللعب أو نحو ذلك. فالذي يهمنا الآن في هذا الباب، باب الدعاء، ينتبه، ينتبه الإنسان ألا يكون هذا الجوال ملهيا له عن حضور قلبه في دعائه لربه سبحانه وتعالى، ملهيا له عن حضور قلبه في دعاء ربه سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أنبه على دقيقة هنا، دقيقة مهمة جدا، بعض الإخوة لا يحفظ بعض الأدعية وتكون معه في الجوال ويقرأها من جواله، أدعية مأثورة صحيحة لا يحفظها فيريد أن يقرأها من جواله. أنا أنصح من يريد أن يدعو من جواله، وهذا لا بأس به، كأن معه كتابا من جواله، يغلق وقت الدعاء أي تواصل، ما يصلح يدعو ثم وهو يدعو ينزل له في رسالته رسالة تأتيه ثم ينظر إليها وهكذا، سيدخل في اللهو الذي يوجب الرد، فيجعل الجوال لا يستقبل شيئا، ليس فيه إلا الصفحة هذه التي هي الأدعية، حتى لا يأتي شيء يخرجه عنا. ومثل ذلك أنصح من يقرأ القرآن من جواله، وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا، يعني بعض الذي يقرأ القرآن من جواله ثم تنزل رسالة ويفتح وإذا ملهي، والمشكلة أنه إذا شده هذا الملهي صرف عن كتاب الله. فوقت القراءة وقت الدعاء يعمل خاصية في الجوال، لا يستقبل شيء، لا يستقبل شيء، لأنه يريد أن يجمع قلبه في تلاوة القرآن أو يجمع قلبه في دعاء الرب، وهذا لا يجعله يفعل ذلك، لا يجعله يفعل ذلك. نعم.
الأمر الثاني تحري أوقات الإجابة، وقد عدد منها الإمام ابن القيم 6 مواضع. الأول الثلث الأخير من الليل، ويعتبر هذا الوقت من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
هذا أيضا الأمر مهم في إجابة الدعاء، تحري أوقات الإجابة. وابن القيم ذكر 6 مواطن. الأول ثلث الليل الآخر، وبدأ به لأنه أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، تعرف ذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسم الليل إلى 3، الثلث الأخير منها، قد يطول في 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 في, في, في الشتاء ويقصر في الصيف، فالثلث الأخير من الليل هذا وقت حري بأن يجاب الداعي فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
الثاني عند الأذان، أي بعد الأذان مباشرة، فإن هذا وقت عظيم في تحري الدعاء، لما رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي سبقونا بالفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطاه. الثالث بين الأذان والإقامة، وقد ورد في فضل الدعاء بين الأذان والإقامة مطلقا عدة نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء.
الآن ابن القيم يذكر الأوقات، انتبه هنا، ذكر وقتين كلاهما بعد الأذان، ذكر وقتين كلاهما بعد الأذان. الوقت الأول قال عند الأذان، يقصد بعد الأذان مباشرة، عند الأذان يقصد بعد الأذان مباشرة، لأن عند الأذان ليس هناك إلا ماذا؟ سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، تستمع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو الله له بالوسيلة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم تدعو بما شئت. هذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة، وقت عظيم، وقت عظيم لإجابة الدعاء، وخاصة إذا أكرمك الله وسمعت الأذان كاملا وأجبت، هذا كله مقدمات لإجابة الدعاء. ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سألت الله له الوسيلة، ثم دعوت لنفسك، فهذا حري بأن يجاب فيه الدعاء. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي سبقونا بالفضل، سبقونا بالفضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا انتهيت مباشرة، يعني إذا انتهيت فسل تعطى. فهذا الوقت ينبغي أن ينتبه له. كثير منا مجرد ما ينتهي المؤذن من الأذان يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالدعاء له بالوسيلة، ويغفل عن هذا، يغفل عن هذا الذي في هذا الحديث: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا وقت، وبين الأذان والإقامة عده وقت آخر، يعني قال ستة أوقات، عد هذا وقت آخر، لأن هذا وقت يرتبط بالأذان بعده مباشرة، ثم وقت واسع. فمثلا لو استمعت المؤذن وصليت على، وقلت مثل ما يقول، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سألت الله له الوسيلة صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت بما تيسر، ثم قمت تصلي بين الأذانين صلاة، أو كان صلاة راتبة مثل الظهر صليت، ثم تدعو تتحرى الدعاء الذي بين المستجاب، الذي بين الأذان والإقامة، الذي بين الأذان والإقامة. نعم.
الرابع: أدبار الصلوات المكتوبة، أي قبل السلام، فإن هذا الوقت فاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه، كما جاء في
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. هذا أولى ينقل بعد الثاني، بعد قولك قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، واستجيب الدعاء. فهذا أقرب لاثنين من ثلاثة. نعم.
الرابع: أدبار الصلوات المكتوبة، أي قبل السلام، فإن هذا الوقت فاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
وهذا أيضا وقت حري بالإجابة، وقت حري بالإجابة، أدبار الصلوات قبل السلام، لأنك قد هيأت نفسك في صلاتك لدعاء مستجاب، كبرت الله وعظمته وتلوت كلامه وخضعت له وسجدت وركعت واستغفرت، ثم جئت بالتحيات وما فيها من التعظيمات لله سبحانه وتعالى، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ أقبل على الله بالدعاء، أقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، أعجبه إليه فيدعو، أعجبه إليه فيدعو. أحد المؤذنين، أحد الأئمة، يخبر أنه مرة يصلي بالناس فجاء أحد المصلين خلفه قال له أطلت في التشهد، قال له أطلت في التشهد. يقول المصلي هذا، يقول أنا قرأت التشهد خلفك مرتين، قرأت التشهد يقول خلفك مرتين، لا يدري ماذا، أن هذا وقت دعاء مستجاب، وأن يتحرى من الدعاء ما شاء، ويتحرى من الدعاء ما شاء. فهذا لا يعني طلب الإطالة التي تثقل على المصلين، لكن أردت بهذا أن أنبه إلى أن يعني إذا غفل الإنسان عن مثل هذا الأمر، إما أن يعيد التشهد مثل هذا السائل، أو يسكت حتى يسلم الإمام، أو يسكت حتى يسلم الإمام، مع أنه وقت حري بالإجابة لا يرد فيه الدعاء، ينبغي أن يحرص عليه المسلم. نعم.
الخامس عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. وقد ذهب جماعة من العلماء بأن هذه الساعة من صعود الإمام للمنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. السادس آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، أي الساعة الأخيرة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس من يوم الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
نعم، يعني هنا ابن القيم جعل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة جعله وقتين، لأن ورد حديثين في الباب، هو وقت واحد، هو ساعة، إما وقت ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر. فالإمام ابن القيم رحمه الله عد هذا وقتين، وقتين. أما ما يتعلق بالساعة التي بعد العصر هذا ورد فيها حديث واضح، وأما ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة جاء هذا عن أبي موسى قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وابن القيم يعني يرى أن يتحرى في هذين الوقتين، أن تتحرى هذه الساعة في هذين الوقتين. أما الساعة التي في الجمعة، لأنك بهذه الأعمال وطمأنينة نفسك وتبكيرك للجمعة وسماعك للخطبة وسكون قلبك إلى غير ذلك من المعاني، أصبحت نفسك مهيئة لأن يستجاب دعاك. ولهذا يعني ينبه هنا إلى أمر، وهو أن تحرص يوم الجمعة في صلاة الجمعة على الدعاء في السجود والدعاء قبل السلام، احرص على هذا. ورأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يؤكد على هذا، لعلكم تبحثون عن كلامه، أنا اطلعت عليه قديما، لعلكم تبحثون عن، رأيته يؤكد على هذا الوقت، السجود يوم في صلاة الجمعة وأيضا قبل السلام، عدهما وقتين رحمه الله، الساعة التي هي وقت دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والثانية الساعة الأخيرة. قال في جمع بين هاتين الساعتين وعندي، قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين.
نعم، يعني هذا الذي ذكره رحمه الله في زاد المعاد يوضح وجه كونه جعلهما وقتين، كونه جعل الساعة وقتين رحمه الله تعالى. نعم.
الأمر الثالث خشوع القلب وانكساره بين يدي ربه عز وجل تذللا وتضرعا. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: تضرعا أي تذللا واستكانة لطاعته، وخفية أي بخشوع قلوبكم.
نعم.
الأمر الرابع استقبال القبلة وقت الدعاء، وذلك أن استقبال الداعي للقبلة من الأسباب التي يرجى معها أن يستجاب دعاؤه وليس من شروط الدعاء. الأمر الخامس الطهارة عند الدعاء، والداعي إذا كان على طهارة فإنه أفضل وأتم لدعائه ومناجاته لله عز وجل، لأن حالة الوضوء مطلقا أكمل من حال الحدث. الأمر السادس رفع اليدين عند الدعاء، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الأمر السابع البداءة بحمد الله، البداءة بحمد الله وتمجيده ثم الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. الأمر الثامن التوبة والاستغفار بين يدي الدعاء، فإن الذنوب من الموانع والحواجز المؤثرة على إجابة الدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
هذا الآن الرجل جمع أسباب لإجابة الدعاء، جمع أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، هذه كلها أسباب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا استبعاد، أنى يستجاب لذلك. فهذا فيه أن الذنوب والمعاصي ومنها أكل الحرام موجبة لرد الدعاء. نعم.
الأمر التاسع الإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الإجابة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الأمر العاشر أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة. قال الله عز وجل في وصف النبيين عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الحادي عشر التوسل لله سبحانه بأسمائه،
مثلها قوله: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
كلام الشيخ العثيمين.
كلام من؟
الشيخ العثيمين.
جميل، وجدتموه؟
نعم.
قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، قال يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة، والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عز وجل أن يجيبك، ولا تستبطئ الإجابة ولا تستعظم المسؤول، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء، كل شيء هين على الله.
فيها أيضا كلام أوضح من هذا، فيه أوضح من هذا، يؤكد فيه رحمه الله على فيما أذكر على السجود وقبل السلام.
قال كذلك رحمه الله: ولكن هل هناك محل دعاء ثاني في الصلاة؟ قال: بعد التشهد، كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وكلمة ما شاء عند علماء الأصول تفيد العموم، فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة في الدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة.
نعم، يعني هو يؤكد على السجود وعلى قبل السلام، يؤكد على في يوم الجمعة على السجود وقبل السلام، أن يحرص المسلم على الدعاء في سجوده عموما. لكن هذا الوقت حري بالإجابة يوم الجمعة، وأيضا قبل أن يسلم الإمام. ولو قدر أنك صليت يوما وأطال الإمام فلا تمل، اعتبرها فرصة لعلك تدعو بشيء فتفوز بإجابة الله عز وجل لدعائك، فتفوز بخير الدنيا والآخرة. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، بعض أهل العلم يقيدها، يقول مما ورد، بعض أهل العلم يقيدها مما ورد، يعني الأدعية الجوامع، فأيضا هذا تحرص عليه، لأنه يتعين، لكن تحرص عليه، احرص على أدعية الجوامع التي جمعت لك خير الدنيا والآخرة، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة عنه. نعم.
الأمر الحادي عشر: التوسل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده، فهذا يعد من أعظم الوسائل في إجابة الدعاء، وقد أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم، وقال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم.
وقد أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثاني عشر: التصدق بين يدي الدعاء، والصدقة لها شأن عظيم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولا شك أن السلامة من غضب الرب على العبد سبب لإجابة دعائه وإعطائه سؤله. الأمر الثالث عشر: تحري الأدعية التي أخبر بها النبي، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء معها مستجاب، فإذا تحرى المسلم هذه الدعوات المأثورة، وقد تقدم في هذا
تعد يا شيخ.
نعم، خطأ هذا.
نعم.
وقد تقدم طائفة منها.
أحسن الله إليكم. وقد تقدم طائفة منها ودعا بها بصدق، وقد تقدم طائفة منها ودعا بها بصدق وإقبال وإلحاح على الله مع استحضار جميع الأمور السابقة، فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا.
نعم، هذه ضوابط يعني عظيمة جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة، وأفردت لي رسالة في هذه الأدعية، ضوابط الدعاء الذي لا يرد، أظن بهذا الاسم، ضوابط الدعاء، بنيت على كلام ابن القيم، والموجود هنا هو خلاصة لما في تلك الرسالة. فالحاصل أن كلام ابن القيم حقيقة ينبغي أن يعتنى به، أن يعتنى به عناية دقيقة، يتأمله المسلم وطالب العلم مرات وكرات، ويعتني أن يوظف هذه الضوابط في أدعيته، وأن يجعل أدعيته مبنية وقائمة على هذه الضوابط العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
الخاتمة، وفيها سرد للأدعية التي تم شرحها في هذا المجموع لمن رغب في حفظها أو نشرها مفردة.
نعم، يعني الآن مر معنا في هذا الكتاب 29 من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي مذكورة هنا على نفس الترتيب، فأفردت هنا لغرض أن تكون يعني يمكن أن تصور مثلا أو تفرد مثلا في مطوية صغيرة أو مثلا تنشر في رسائل أو غير ذلك، كل طريقة للنفع تتيسر لك فالمجال مفتوح، المقصود أن ننتفع وينتفع الناس. وهذه الأدعية كلها صحيحة، كلها ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيحرص المسلم على دعاء الله سبحانه وتعالى بها، أو يحفظ ما تيسر منها ويضع له برنامج أن يدخلها في أدعيته واحدا تلو الآخر، ثم سيرى بعد وقت أن جل أدعيته قائمة على ماذا؟ قائمة على هذه الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالآن ليس إلا سرد لهذه الأدعية التي تقدمت بدون أي شيء، وإنما سرد لها. نعم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة.
اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا في أي صفحة؟
54.
هذا الحديث الأول، والحديث الذي بعده مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأشرت إلى أنه يعني كلاهما يحتاج إليه، وسبق بيان المعنى، فيحسن أن يضاف هنا اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ويضاف بعده اللهم أو نعم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يضاف بعده اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتجاوز عنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعيد أيضا تأكيدا على هذه الأدعية والعناية بها، والحرص على الاستفادة منها والإفادة. ولهذا يعني من الخطط المقترحة، يعني بعض الإخوة ممن عنده يعني لغة غير اللغة العربية ويعرف أهله وجماعته وأهل لسانه بحاجة إلى هذه الأدعية، ويعرف أن دعاة سوء نشروا بينهم ماذا؟ أدعية محدثة وفيها شيء من الضلال والباطل، فينبغي أن نكون نصحة للخلق، ينبغي أن نكون نصحة للخلق، نعلمهم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني من يحسن الترجمة الدقيقة لمعاني هذه الأدعية أنصحه أن يأخذ هذه الأدعية ويتبعها بشرح يختصره، قد لا يتيسر للعوام سماع يعني شيء موسع، فيختصر من هذا الشرح شيئا من التوضيح للمعاني وينشره في أهل بلده، خاصة مع وسائل الآن التواصل. لو تكون مثلا يعني مثلا كل يوم دعاء أو كل أسبوع دعاء أو نحو ذلك، ينشره في جماعته، يسمعهم الدعاء بصوته يعني سماعا صحيحا أو بصوت القارئ يقصه ويسمع الدعاء، ثم يترجم المعاني بشيء من الاختصار، وبهذا تنتشر هذه الدعوات العظيمة. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة خيرا، وأن يتعلموا دعاء نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن صلاح الأمة بالدعاء. إي والله، صلاح الأمة وشيوع الخير في الناس واستقامة أمرهم وسلامتهم من الشرور، سلامتهم من الفتن بالإقبال على الله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فصلاح الأمة بالدعاء، دعاء الله عز وجل. وإذا جمع الدعاء يعني هذه، إذا تحقق في الدعاء وجود هذه الدعوات الجوامع مع العناية بالضوابط، مع العناية بالمعاني والدلالات، سيحصل خير في الأمة. ولهذا ينبغي أن نتعاون ويحث بعضنا بعضا على نشر هذه الدعوات بين العوام والجهال والصغار والكبار والنساء، ننشر بينهم هذه الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نؤكد على أهميتها، نوضح لهم معانيها ودلالاتها، نساعدهم على نطقها نطقا صحيحا، خاصة الأعاجم يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة، يساعدون على نطقها. ولا تكثر عليه، أيضا أنصح بهذا الباب، يعني لا تكثر على المبتدئ دعوات كثيرة يظن الأمر، لكن شيئا فشيئا تدرجا، ويأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. نسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ألا كنت نبهت وأؤكد فقط أن الدرس القادم سيكون في كتاب أحاديث الأخلاق، سيكون في كتاب أحاديث الأخلاق، كتاب جمعت فيه أحاديث كثيرة في باب الأخلاق مع التوضيح لمعانيها، وهذا باب مهم جدا في تربية النفس على آداب الشريعة، وأيضا مهم لأن الخلق هو من أعظم الروافد للدعوة إلى الله، ويعتبر سند عظيم وركيزة عظيمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. وتأمل في هذا، قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعناية طالب العلم مع طلبه للعلم بالخلق وأحاديث الأخلاق هذا باب مهم، ولا تلتفت لمن يزهدك في دراسة أحاديث الأخلاق، لا تلتفت إليه، هذا لم يزهدك إلا في خير. ومحدثكم وإن كان هو الكاتب أنا أحوجكم إلى أن أقرأ هذا الكتاب، أنا أحوجكم إلى أن أقرأ هذا الكتاب وأستذكر المعاني التي فيه، ولا زلنا مقصرين في الأخلاق كثيرا وليس قليلا، فنحن بحاجة وبحاجة إلى أحاديث الأخلاق، أن نجلس ونجتمع على مدارستها ومذاكرتها والعناية بها، وإن زهدك أحد لا تلتفت إليه، قل له جزاك الله خيرا، وقل له نسأل الله أن يهدينا وإياك لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصبر على سماع حديث الأخلاق، وادعو الله عز وجل أن يعينك على التخلق بها، ادعو الله عز وجل أن يعينك على التخلق بها. وباب الخلق هذا باب مهم في 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 الشريعة، في حياة المسلم ينبغي أن يعتني به. وبإذن الله عز وجل نبدأ في هذا الكتاب ليس الأحد القادم، الأسبوع القادم بعد المغرب لا يوجد درس، الأحد الذي يكون بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.